إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان حديثنا في شرح المنظومة المئية عند قول المؤلف وقول الناظم رحمه الله: وبعد ست مع شهر جاري وفاة أمه على الأبواء. وذكرنا ما يتعلق بوفاة أمه عليه الصلاة والسلام وما كان يتعلق بسنه وعمره حين الوفاة وما يتعلق بمسألة الأبواء، بل وذكر قصة الوفاة حين ذهبت ورجعت ومن كان في صحبتها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الجد، أي جد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عبد المطلب. ومن حيث الترابط الزمني والتسلسل في حياته عليه الصلاة والسلام، كما أشرنا إلى ذلك في درس أمس، أن بعد وفاة أمه انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى العيش والحياة عند جده عبد المطلب، وهو والد أبيه، كما قال الناظم: وجده للأبي عبد المطلب. فوجده من جهة أبيه، فهو والد أبيه. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أنه قال: ثم توفيت أمه فيتم في حجر جده، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده، فتقول الجارية التي تقوده، أي الجارية التي تقود جده أي عبد المطلب، لأنه كان قد كبر سنه فيحتاج إلى من يأتي به، فكانت هذه الجارية إذا أتت ورأت رسول الله في صغره قد جلس في فراش جده، فتقول الجارية: انزل عن وسادة جدك، فيقول عبد المطلب: دعي ابني فإنه يحس بخير. ثم توفي جده ورسول الله غلام. وهذا كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في دلائل النبوة، وهو إن كان مرسلا لكن هذه اللفظة قد جاءت لها شواهد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى كفالة جده. وقد ذكر أهل السير والتاريخ كيف أن جده كان مشفقا جدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة لحالته إذ أنه قد أصبح يتيم الأبوين بلا أب ولا أم. وقد بلغ من درجة عناية ورعاية جده به عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤثره حتى على أولاده، يؤثره حتى على أولاده. وقد أطنب العلماء كابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة بذكر بعض الأحاديث والقصص والحكايات والنماذج الدالة على عظيم الشفقة والرحمة التي كان يتلقاها نبينا صلى الله عليه وسلم من جده. والقصص كثيرة، وإن كان لها بعضها فيه مقال، لكن مما يستدل به ما رواه الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات والحاكم في مستدركه من حديث كندير ابن سعيد من حديث كندير ابن سعيد عن أبيه قال حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول ربي رد إلي راكبي محمدا يا ربي رده واصطنع عندي يدا. أي هذا الرجل يقول سمعت وأنا حج قائلا وهو يطوف حول البيت يدعو بهذه الكلمات ربي رد إلي راكبي محمدا رده واصطنع عندي يدا. فقلت من هذا؟ قالوا عبد المطلب ابن هاشم ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه. أي أرسل من؟ أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه أي أبطأ. قال فاحتبس عليه ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها. أي كانت من عادة عبد المطلب أنه كان يرسل رسول الله في صغره يرسله إلى حاجة لقضاء الأمور وكان يوفق نبينا بالقيام بهذه المهمة على وجهها. إلا هذه المرة عندما تأخرت الإبل أرسله لكي يأتي بها تأخر نبينا عن الحضور. فحين أخذ أبو طالب يأتي بهذه الأبيات يلتجئ إلى الله في أن الله يرد إليه محمدا سالما فكان يقول ربي رد إلي راكبي محمدا رده إلي واصطنع عندي يدا. فقلت من هذا؟ قالوا عبد المطلب ذهبت إبن له فأرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها. قال فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل. قال فاعتنقه عبد المطلب وقال يا بني لقد حزنت عليك. وفي رواية لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط والله لا أبعثك في حاجة أبدا لا أبعثك في حاجة أبدا. وذلك طلبا لسلامته وعدم مفارقته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ووافقه الإمام الذهبي. وهكذا الحديث قال عنه الهيثمي رحمه الله تعالى في المجمع رواه أبو يعلى والطبراني وإسناده حسن. وهكذا حسنه جماعة من المعاصرين كصاحب صحيح السيرة النبوية. فالشاهد أن هذه الحادثة هي نموذج من عدة نماذج كانت فيها الدلالة على عظيم الشفقة من جده لرسول الله أي حفيده عليه الصلاة والسلام. وهذا إخوانا في الله مما وعد به الرب ووجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى. فربنا سبحانه وتعالى هيأ لنبينا في حال يتمه المأوى الحسي والمأوى المعنوي. فوانتقل من كفالة إلى كفالة إلى كفالة ما ترك بالعراء ما ترك سبهلل عليه الصلاة والسلام وإنما تكفل ربه له بأن يجعله له مأوى يأوي. هذه الكفالة الحسية زد على ذلك الكفالة والمأوى المعنوي إذ أن القلوب كانت تهوى إلى حبه وإلى التعاطف معه عليه الصلاة والسلام وخاصة في مرحلة يتمه عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر في حياته في بادية بني سعد وهكذا في حياته مع جده وما سيأتي في حياته في بيت عمه. فالحاصل إخواني في الله أن النبي جلس فترة من زمنه في صغره في كفالة جده عبد المطلب. بقي مسألة ما حكم عبد المطلب؟ هو قد توفي كما سيأتي في الوقت الذي توفي فيه لكن إزاء هذه الأعمال التي كان يتعامل بها مع رسول الله ما حكمه عند رب العالمين؟ الجواب الذي قد يعرفه الكل أنه مات على دين الجاهلية مات على دين الجاهلية من عباد الأصنام والأوثان. لكن من العجب ومن الغرائب ما نسمعه من الرافضة ومن فرق من فرقها الضالة وكلهم في الضلال، أن بعضهم يرى أن عبد المطلب لا، ليس هذا حاله، وأنه ليس من أهل الجاهلية، بل أن الله عز وجل رفع مقامه ومقداره. فذكر الكليني في كتابه الكافي، وكتاب الكافي يعتبر من أعظم مراجع الرافضة الشيعة في هذه الأزمان، يعدون مثل صحيح البخاري مثلا يعني في الصحة والرجوع إليه. فقد ذكر الكليني في الكافي عن جعفر الصادق أن عبد المطلب يبعث يوم القيامة أمة وحدة عليه بهاء الملوك وسيم الأنبياء، ونحن نقول سبحان الله سبحان الله. هذا يقال في حق عبد المطلب الذي مات على دين الجاهلية، ويقابل هذا أما نسمعه من الشيعة الرافضة أنهم يرمون بالكفر والشرك والردة على أزواج رسول الله وعلى صحبه الكرام. هذا من الأعاجيب سبحان الله. تأتي إلى رجل مات على الشرك والكفر، ما جاء في حقه نص قرآني ولا حديث نبوي أبدا، ثم أنتم تلمعون من هذا الرجل وتجعلونه يبعث يوم القيامة وحده وعليه سيم الأنبياء، لما هذا؟ وبالمقابل تبخلون في أدنى هذه الأوصاف فقط في حق أزواج رسول الله وصحبه الكرام. ما نريد منكم فضائل، فقد اعترفوا بإسلامهم. هم ما يعترفون بإسلام أزواج الرسول ولا صحبه، بل هم يرونهم من المنافقين النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار. هذا شأن الرافضة، فهم قوم انتكست عندهم المفاهيم سواء على مستوى العام والخاص. وهذا يذكرون بما حكمهم بما يذكرونه في عمر بن الخطاب وفي قاتله أبو لؤلؤة المجوسي. نحن نترضى عن عمر، وبينما نكيل بالسباب والشتام واللعنات على أبي لؤلؤة المجوسي من عباد النار، بينما الرافضة عكسوا، فعندهم أن عمر يسب ويشتم ويلعن، وأما قاتله فهو يمدح، بل له مزار في إيران يسمى ببابا شجاع، بابا شجاع، وهو قاتل عمر يمجدونه ويعظمونه ويقدسونه سبحان الله. وزد على ذلك ما هو أعم من هذا على مستوى الأديان، فالروافض والشيعة يقربون اليهود ويقربون النصارى، وانظر إلى طهران مثلا تجد فيها الصوامع، لا أقول بالآحاد ولا بالعشرات بل بالمئات، صوامع اليهود والبيع هنالك والكنائس تضرب النواقيس في قلب طهران. لكن إن سألت عن جامع واحد لأهل السنة لا يوجد، لا يوجد ولا يرخص لهم أن يقيموا جوامع في قلب طهران. هذه يعني ماذا نقول بعد هذا؟ وهم دسيسة على أهل الإسلام، هؤلاء دسيسة على أهل الإسلام. فالحاصل أن من والحديث جرى بعضه لبعض، لكن الذي يهمنا أن عبد المطلب مات على الكفر ومات على الشرك. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. فقوله بعد ثمان مات من غير كذب، الناظم رحمه الله تعالى يذكر لنا أن عبد المطلب قد توفي في صغر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ أن رسول الله قد بلغ ثمان سنين، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حاشيته على هامش صحيح السيرة أن عن ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله ابن معبد عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنين أي بعد وفاة أمه بسنتين. قد تقرر معنا أن أمه قد ماتت ونبينا قد وهو في السن السادسة، والآن جده قد مات وهو في السن الثامنة، إذن إنما جلس في كفالة عمه لمدة عامين. وهذا القول وهو أن النبي مات وهو في السن أن جده مات والنبي في سن الثامنة، هذا الذي رجعه جماعة من العلماء كابن إسحاق وابن سعد، وهو قول كثير من أهل العلم وإن كان بعضهم خالف في ذلك. فالطبري رحمه الله تعالى في تاريخه يرى أن عمر النبي كان 10 سنين، بينما ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب يرى أن عمر الرسول كان 3 سنين. والصحيح ما سمعتموه، وعلى هذه دلت الآثار، وينهض بعضها لبعض في الاعتضاد والاستشهاد من أن النبي كان عمره 8 سنين عندما توفي جده. ومن باب الفائدة يقول العلماء أن عبد المطلب قد عمر فقد عاش عمرا مديدا، وقد ذكر ذلك ابن سيد الناس كما في عيون الأثر، وذكر جماعة من العلماء العمر الذي يتوقع لعبد المطلب، قيل أنه عاش إلى 110 سنين 110 سنين، ومنهم من قال أن عمره كان 120 عاما، ومنهم من زاد ومنهم من أنقص، لكن تدل الروايات على أنه عمر. وقد ذكر العلماء إخواني في الله أن جده قبل أن يموت أوصى بأن تكون كفالة حفيده محمد عليه الصلاة والسلام أن تكون لأبي طالب من بعده، شعر بقرب منيته فأوصى بهذه الوصية بأن تكون كفالة محمد عند أبي طالب. وأبو طالب ماذا يعد؟ يعد عم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن عبد الله وهو أبو الرسول، عبد الله وأبو طالب عبارة عن إخوة أشقاء، لهذا تكفل أو أوصى الجد أن تكون كفالة الرسول عليه الصلاة والسلام عند عمه. وهذه مرحلة أخرى سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى حول انتقال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كفالة عمه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.